إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا من أسباب وقوع الوهم في كلام بعض أهل العلم وقوع المخالفة بين كلامهم وبين النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا سببين. السبب الأول هو الجهل بالنص، والسبب الثاني هو نسيان النص. السبب الثالث هو عدم اعتقاد صحة النص، هو عدم اعتقاد صحة النص، أي يعتقد العالم أن هذا النص غير صحيح وأنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يفتي بخلاف النص لأنه لا يراه صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من أوسع الأبواب التي يقع فيها الاختلاف، لأن صحة الحديث وضعفه مسألة اجتهادية، ولهذا يقع فيه كثير من المنازعة في هذا الباب. وهذا الباب أيضا فيه خلط وفيه خطأ وصواب. من أسباب المخالفة بين النص وكلام العالم أنه يظن ضعف الحديث. هذا الحديث وهو أن الميت إذا مات ميت وناحت عليه امرأة أو رجل عذب في قبره بسبب النياحة. المعنى ده رواه عمر وابن عمر وأبو موسى وعمران، أكثر من صحابي من الكبار رأوا هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمعت عائشة هذا قالت لا والله ما قال رسول الله إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكنه قال إن الكافر لا يزيده الله عذابا ببكاء أهله، والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ماذا فعلت عائشة؟ ظنت أن النص غير صحيح، ردت مسألة عذاب الميت بالنياحة. لماذا؟ لا والله ما قال رسول الله إن الميت ليعذب ببكاء أحد. يبقى هي ما جهلت النص وما نسيته، هي سمعت لكن ظنت أنه ضعيف وأن ابن عمر وهم سمعه لم يفهم الكلام حق فهمه، فقالت إنكم لا تحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع. ثم رد هذا الحديث بعض أكابر العلماء، فإحنا نضرب مثل بهذا الحديث لمسألتين. الأولى أن العالم قد يخالف النص لظنه أنه ضعيف، وهذا واضح من كلام عائشة. الثانية أن من رام الهدى فهو في سنة النبي، وأن هذه المسألة ما دام يترتب عليها ثواب وعقاب فلا يمكن أن يدعها النبي عليه الصلاة والسلام إلا وله فيها كلام شاف أوسع بيانا من كلام أي رجل. ونبين
أن أي فهم عوض به النص هذا فهم ضعيف وإن كان صاحبه كبيرا في العلم، لأن النبي كلامه بين واضح في غاية البيان. لهذا ينبغي للمرء أن يسلم للسنة ولا يسارع بردها. ولهذا كان الكبار يرفضون التأويل. أيضا عمران بن حصين لما روى هذا الحديث قيل له الميت عذب بكاء الحي، فقال قاله النبي يعني أدم، قاله النبي فلا تتكلم. لا ينبغي للإنسان أن يعمل العقل في رد النص، ما فهم كله إلى عالمه. وأي رجل رد النص لمعنى ظهر عنده سنتأمل النص والمعنى لترى أيهما أضعف قيلا وأيهما أقوى سبيلا، التسليم للنص أم تعظيم العلماء ومتابعتهم. وسوف يكون البحث على هذا السند إن شاء الله تعالى، نأتي ببعض الآيات القرآنيات والأحاديث النبويات لنبين أن العلماء هكذا اختلفوا، وأننا لو نظرنا إلى السنة لوجدناها قد رفعت الاختلاف رفعا بينا ليس لأحد معنا كلام. ولكن ابتداء أقول البكاء على الميت لا بأس به، ولم يحرمه النص، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤاخذ بدمع العين. وأما فعله فقد ثبت بكاؤه على عثمان بن مظعون وعلى ابنه إبراهيم وعلى ابن ابنته لما مات، فثبت أن مجرد بكاء العين لا يؤاخذ المرء عليه بسنة النبي القولية وبسنته العملية وبسنته التقريرية. فعند البخاري في الصحيح من حديث جابر أنه قال لما قتل أبي، شوف الوضع، لما قتل للشهداء الثورة، كلمة شهيد دي أختام اليوم، يقول لما قتل أبي جعلت أبكي عليه وينهونني والنبي لا ينهاني. فثبت تقريره وقوله وفعله. ولو دخل رجل على ميت وقد وضع في أكفانه، أو دخلت امرأة على ميت وقد وضع في أكفانه فبكى الرجل أو المرأة فلا حرج، لأن احنا برضو عندنا غشم. لو جاء رجل يبكي على دي يقول له يا أخي عيب، اتق الله، اهدأ. وهل البكاء ليس من التقوى؟ وقد أذن فيه الشرع إفراط أو تفريط، دعه يبكي. قال عمر رضي الله عنه لنسوة دعهن يبكين على أبي سليمان لما مات خالد. رجل يبكي على أبيه، على أخيه، على أمه، على امرأته، على حبيبه، دعه يبكي. هذه رحمة وسلوان ورقة قلب أذن فيها الشر. دخل أبو بكر بعد أن وضع النبي في أكفانه فقبله وبكى. دخل النبي على عثمان بن مظعون بعد أن وضع في أكفانه فبكى. دخلت حفصة على عمر فبكى. فلا حرج إذا كان الرجل أو المرأة لا ينجران إلى النياحة، فلا بأس أن يدخل الرجل على أبيه بعد أن غسل وكفن فيترك يبكي ساعة وقت. لا بأس أن تدخل المرأة العاقلة فتبكي على زوجها أو أبيها أو أمه ما لم يكن النياحة، كل هذا جائز. لكننا نغالط في هذا الباب، اتق الله، عيب، هذا ليس عيبا. وليس البكاء من مخالفة التقوى، والقصد هو متابعة السنة إذا نهينا عما نهى عنه الشارع من النياحة فلنأذن بما أذن به الشارع من البكاء المجرد. بقيت مسألة النياحة، وهذه المسألة تحتاج إلى دقة في الفهم، فأشرح بقدر ما أستطيع على السبورة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم لتوضيح هذه المسألة. الحديث الأول: الميت يعذب ببكاء الحي عليه. المقصود بالبكاء بعض البكاء وهو النواحة كما في رواية عمر بن الخطاب الصحيحين. الثاني: من نيح عليه عذب بما نيح عليه. خد بالك بس الأول، اعلم ان المسألة دي يترتب عليها عذاب ام لا، يعني الميت يعذب ولا لا يعذب. اذا المسألة خطيرة، فيها عذاب وفيها عقوبة، قد تكون عقوبة في الآخرة النار مثلا. فتخيل أنت رسول الله لما يريد أن يخبر بحكم خطير يتعلق بحياة وفاة مليارات من أتباعه إلى أن تقوم الساعة، يبينه غاية البيان ولا يسيبه محتمل؟ لا، ده لازم يكون في غاية البيان، لا سيما والمسألة خطيرة جنة ونار. لو المسألة فيها ساعة لعمل مسابقات بيبقى المجال يتسع ان انا اديك الغاز، لكن لما تبقى المسألة متلهمة كده الناس لا تتحمل، واخد بالك؟ يعني مثلا زي الجماعة اللي بيتكلموا الفصحى دايما، انت ممكن تتسامح، لكن لو وقع في مشكلة واتكلم بالفصحى تحس ان في غير موضعي. زي واحد نحوي كان ماشي في طريق سقط في بئر ومعاك واحد كناس، طب كناس كان عنده ايه باللغه العربيه؟ ها؟ ما يعرفش طبعا، كله كان في القواعد كلها كنسه. فهو اول ما راى الكناس فقال له: خذ حبلا دقيقا وانزله نزولا رفيقا وشدني اليك شدا وثيقا. طب ده انت في البيت، ده مش الوقت. فقال الكناس: امرأتي طالق ان اخرجت. الكلام ده في الوضع في الموقف ده لا يصح. الآن أنت هتموت وتقول له حتى دقيقا ووثيقا. فلما تبقى المسألة خطيرة الإنسان لا يتحمل فيها إلا الكلام الواضح البين. النبي يقول: الميت يعذب بي. الباء اسمها باء إيه؟ باء السببية. ما سبب العذاب؟ البكاء. من نيح عليه عذب بما، الباقي بقى ايه؟ فلو اراد اي افصح انسان في الدنيا ان يقول سبب عذاب الميت الذي في القبر النياح، لما قدر ان ياتي بمثل هذا الكلام. كلام قصير، جمله مفيده واضحه. من نيح عليه عذب بما، الباقي بقى السببيه، بما نيح عليه. إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه. المعنى كده في غاية الوضوح. طيب الذين ردوه كيف ردوه؟ خد بالك اهو، ظنوا إن هذا نوع من الظلم، ظنوه ظلم. إيه ذنب الميت؟ دي أول إشكال ظهر في النص. الميت يعذب ببكاء الحي، يعني واحد مات مرات بتصلي، وممكن تبقى عارفه الحديث وفي خلافات زوجين، واخد بالك؟ تهريج. طيب ما ذنب الميت؟ وظنوه يعارض القران، فطائفه ردته بالكليه وطائفه تاولته. احنا نمشي خطوه خطوه، خد بالك اهو. هل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى يعارض هذا؟ لا، العجلة في القراءة تجيب المسألة دي. يعني مثلا فيها عامل إشكالات كثيرة. قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يقول لك طيب واحد جاهل إزاي ده يعني يعذب؟ طيب هو أنت جبت جاهل منين؟ الله لم يقل يعملون السوء بجهل، قال بجهالة. الجهالة غير الجهل، الجهال ليس فاهم، لكن هي عجلة الخراب. معنى لا تزر يعني لا تحمل، ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى فتعذب عليه. ده معنى الآية. يعني رجل شرب كأس خمر، من المذنب؟ طيب الخمر ده الشرب ده ياخد كم سيئة؟ نفترض مثلا 10. فمعنى الآية لا توضع هذه السيئات على رجل آخر فيعذب على شرب الخمر. ده معنى الآية. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفسه ذنب نفس أخرى فتعذب عليه. واضح؟ طيب المرأة إذا ناحت، من الذي قال أن ذنب المرأة يأخذه الرجل؟ الكلام ده في الحديث. الحديث لم يتعرض للنائحة ولا ذنبها، لأن معنى الكلام ده ظلم الميت ماله، يبقى معناه أن النائحة بريئة. لو كان الميت حمل وزر النائحة خد ذنبها لكانت النائحة بريئة، لكن ليس هذا في الحديث ولا تعرض في الحديث للنائحة، بل النائحة تعرض لها النبي فقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها جيء بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد، يبقى النائحة عذبت أم لم تعذب؟ امرأة ناحت عذبت، أين ذنبها الذي حمله الميت؟ فلم يحمل الميت ذنب النائحة، بل النائحة تعذب بسبب النياحة. فهذا لا يعارض قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. واضح ولا غير واضح؟ طيب كلام عائشة ماذا قالت؟ عشان بس نطلع كلام كلام. قالت عائشة ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني الميت لو عذب ببكاء الحي لكان ظلم. ثم قالت إن الكافر ليزيده الله عذابا ببكاء أهله. طب مش هو ده معنى نفس المعنى؟ لو الكافر عذب بسبب النائحة بغضاء وظلم، فاحتجت بحجة عليها، لأن لو قلنا إذا عذب الميت بنائحة الحي لكان نوعا من الظلم، فهو ظلم مع الكافر وهو ظلم مع المسلم، وربك لا يظلم أحدا سواء كان مسلما أم كافرا. فاحتجت به عائشة من الحديث حجة عليها. واضح ولا غير واضح؟ خد بالك يا رب. لو تصورنا ان المعنى ده الذي اوردته عائشة صحيح، عائشة ماذا قالت؟ ان لا، النبي ما قال احد المعذب المبايح ده كان في واحد كافر. فلو قيل ان اي انسان لا يصح ان يعذب بسبب فعل اي انسان لكان الكافر في هذا ايه؟ كالمسلم، كلاهما سواء. طب احنا هنمشي خطوة ونقول المعنى اللي في النص ده خليه صحيح، ان سبب عذاب الرجل ده الميت العقوبة بتاعته ان هل هذا ظلم؟ يعني لو تصورنا ان جماعة عذبوا بسبب افعال جماعات الاخرين، المعنى الذي يردوه؟ طبعا هذا ليس معنى الحديث، لكن هل تصور ان معنى الحديث ان الاموات يعذبون بفعل الاحياء؟ فلو قلنا لو قيل إن جماعة عذبوا بفعل جماعات آخرين، المعنى ده باطل ظلم؟ ليس ظلما ولا باطلا، المعنى ده لا ظلما ولا باطلا، وتدل عليه النصوص والعقول وأنتم تفعلونه في حياتكم، عشان الإنسان لا يعجل بدفع السنة. كيف ذلك؟ العذاب يا أخوانا هي العقوبة. خد بالك يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم. وقال عليه الصلاة والسلام يغزو جيش الكعبة. الجيش الغازي للكعبة مصيب أم مخطئ؟ ها؟ جيش يريد هدم الكعبة مخطئون، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم عقوبة. فقالت عائشة: يا رسول الله، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ الجيش الغازي ده مر على قرية وهم ماشيين، وهم ماشيين في الأسواق يمرون الفيعلة وفي ناس تبيع وتشتري، واحد طلع للصلاة واحد راح يشتري، خسف بالجميع. فعائشة قالت: وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: نعم، يقصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. إلى المعنى ده السنة تدل عليه. طب إيه ذنب بقى اللي خسف؟ لا، ليس ذنبا، هذا من المصائب التي يؤجر عليها. دي من المصائب. يعني احنا الآن لو ساقط السقف ومات بعضكم لا تقل ذنب، هذه مصيبة يكفر بها من خطاياه. وقال الله عز وجل في القرآن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى المعنى تصيب مين؟ تصيب الجميع. يبقى العقوبة بتاعت حين تأخذ الجميع ولا تفرق. طب ما ذنب البريء؟ تكون هذه العقوبة وهذا العذاب كفارة لخطاياه. واحنا بنعمل كده، هو المدرس اللي يدخل الفصل زيتون ثلاثة مع ما بيضرب الجميع، أنتم تفعلون هذا في حياتكم. فوقوع هذا وتقبل الناس من الناس يعلمون ذلك. يعني مثلا الآن لو دارت عجلة في الدولة، دارت العجلة وكانت العلمانيين، يعملوا ايه؟ يرجعوا يحاسبوا الإسلاميين. طب هل الإسلاميون سواء؟ لكن كله اتفق. طب ما ذنب اللي كان معارض؟ لا تقل ذنب، ما يقع عليه من القدر يكفر الله له به من الخطايا، فهو لم يخسر شيئا، ليس مجرد أن يأخذه عليه ما دخل النار. فالمعاني دي في الكتاب وفي السنة، المعنى الذي أنكروه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والحديث الآخر: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. واضح إلى الآن ولا غير واضح؟ اللي تأول الحديث المدن تأولوا على ماذا؟ على فعل يكون من الميت. مين اللي بيعاقب في الحديث هنا؟ الميت. استلم ايه؟ استلم ايه؟ الحي. فهم وجدوا ان المعنى ده فقط لم يفهموه، وقد يؤخذ فهم العالم الكبير في مسألة. فأول حديث على ذنب يقع من الميت، عشان يبقى الكلام سليم، الميت يعذب بسبب فعله، ويبقى الكلام واضح. فقال الإمام المزني الكلام ده محمول على إذا أمر الميت بالبكاء، واستدل بقول طرفة بن العبد: إذا أنا مت فمعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد. طب هذا التأويل إذا كان من أمره يبقى الميت عذب بسبب ماذا؟ بسبب الأمر بالنياحة. طب في الحديث عذب بسبب ماذا؟ فاختلف، ده زيادة على النص، لم يعذب بالأمر. وخد مسألة تانية بس أنا عاوز دماغي تفكر، المسألة دي دقيقة. يقول المزني: لو أمر الميت بالنياحة يبقى عذب بسبب ماذا؟ سبب أمره. والحديث التعذيب بسبب ماذا؟ اللي خد بالك الحته اللي عاوز افهمها. هب ان ميتا قال لزوجته: اذا انا مت فشق علي الجيب، وضيهم بقى الشغل والشعر الابيض ده، فالمراه لم تمتثل، يبقى ده يعذب ولا لا يعذب؟ ها؟ لانه امر، لكن في الحديث يبقى يعذب لا يعذب، لأن الحديث عندك العذاب على ماذا؟ على النياح مش على الأمر. واضح ولا غير واضح؟ الإمام البخاري تأوله بتأول آخر، قال لك: إذا كان من سنته. المدني يقول أمر، البخاري يقول لم ينهى، يعني رجل عارف عدد قومه النياح، فلم يقل لا تنوح عليه، يبقى عزل بسبب ماذا؟ بسبب ترك الامر والنهي. يبقى عزل لانه امر عند المزني، وعند البخاري عزل لماذا؟ لانه لم ينهي. فاول رد ان الكلام ده خلافه ماذا؟ خلاف الحديث، لان الحديث العذاب بسبب النياحة، لكن عند البخاري العذاب بسبب ماذا؟ بسبب عدم النهي. واضح ولا غير واضح؟ فاول رد ان هذا خلاف ظاهر النص، والاصل العمل بظاهر النص، لان النبي حكيم عليم رحيم، عليم يعلم الواقع، يعلم العذاب تسببه ايه، ثانيا رحيم بك مش عاوز يتوه الناس، وعليم يعرف ينتقل الالفاظ التي توصل الى المقصود باقصر عباره. فهذا خلاف ظاهر النص. المساله الثانيه خلاف فهم الصحابه الكبار، لان في البخاري الحديث ده ما سببه؟ سببه ان عمر كان في سفر مع ابن عباس، فوجد رجلا نازلا عند شجره، فقال لابن عباس من هذا الراكب؟ شوف الراكب ده، فاذا به صهيب، فقال قل له يلحق بنا، قال معه اهله، قال وان يلحق بنا. فلما لحق صهيب بعمر حصلت الواقعه وحضر سياقه عمر الموت، فقال صهيب ولا اخاه ناهه، فقال عمر اما علمت ان النبي قال من نيح عليه عذب بما نيح عليه؟ يبقى عمر فهم من الحديث بسبب ماذا؟ لان عمر ما فيش اين سنه النياحه عند الصحابه حتى يقال عمر لم ينهى، وكانت النياحه من سنه الصحابه. ففهم عمر ان مجرد الصوت الذي فعله صهيب يعاقب به عمر فنهاه. يبقى عمر فهم النص على ظاهره ان النياحه اذا وقعت من الحي عذب الميت. واضح ولا غير واضح؟ الرد الثالث وهو مهم، ان الميت كما قلنا في الامر قد ينهى فلا يستجاب له. البخاري يقول ماذا؟ اذا كان من سنتي، يعني اذا لم ينه. طيب تصورنا انه نهى، يبقى قدم عليه ام لا؟ ثم ناحت المرء، عند البخاري يعذب ولا لا يعذب؟ لا يعذب لانه نهى، لكن في الحديث يعذب. وقول الميت الناهي لا يستجاب له مساله اخرى، النبي نفسه نهى فلم يستجب له. في الصحيح من حديث عائشه لما جاء نعي زيد بن جعفر وعبد الله بن رواحه واصحاب مؤته، قالت وانا انظر من صائر الباب جلس النبي على المنبر يعرف فيه الحزن، فجاءه رجل فقال يا رسول الله ان نساء جعفر يبكين، قال انههن. فذهب الرجل ثم رجع فذكر انهن لم يطعنه، فقال انههن. فذهب ثم رجع فذكر انهن لم يطعنه، فقال احث في وجوههن التراب. فها هو المعصوم نهى والمرأة لم تستجب. بل في الصحيحين قالت أم عطية أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، فما وقت منا إلا خمس نسوة، خمسة بس والباقي نحن. يعني أخذ عليهن العهد ثم نحن. فلو قيل إذا لم ينهى لقلنا إذا نهى ولم يستجب له لا يعذب، لكن الحديث أثبت ماذا؟ أثبت العذاب. ثانيا، وتأمل هذا الوجه من الرد، إذا كانت النياحة سنة قوم ولم ينهى الميت ومات ثم ناحت المرأة، أيهما أولى بالعذاب؟ الميت العاجز أم الأحياء الموجودون؟ لما لم يتعرض الحديث للحي الموجود؟ هذا أولى لأنه يرى الآن وساكت، لكن الميت الآن لا يرى ولا يقدر. فلو قيل لهذا لمجرد النهي لكان الحي أولى بالعذاب من الميت، فما بال الحديث خص الميت؟ كل تأويل لإخراج النص عن ظاهره تأويل ضعيف. كيف هو ضعيف ونتجرب على هذه الردود؟ لأننا وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نوع العذاب وكيفيته وسببه بكلام واضح بين قطع كل كلام. ويقال أن الذين تأولوا النص لم يقفوا على هذا، فقد روى أحمد في مسنده وابن ماجه في سنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة واجبلا وناصرا وكاسبا. يبقى إيه سبب العذاب هو؟ كلام المرأة، لأن النبي واضح هو لا الأمر ولا ترك النهي ولا أي سبب، واضح الكلام. إذا قالت النائحة واجبلا وناصرا وكاسبا، قال جبز الميت برواية أحمد عند ابن ماجه ترتع يتعتع يعني يهز هزة قوية، هذا معنى جبز. وقيل له: أنت كاسبها؟ أنت ناصرها؟ أنت عضدها؟ يبقى الحديث بين ما هو العذاب وما سببه. فالعذاب ليس هي نار تحرق الميت، ولكن تبكيت من الملائكة، جذب بقوة وشدة. فلم يبقى بعد هذا الكلام الكلام. إذا قالت المرأة وكاسبة، يعني سيبنا الميت بيضكة الميت، ثم لأين رب العالمين؟ فهذا ليس بعده كلام، حتى تعلم أن نبيك وسيدك أحسن الهداية لك، ولم يدع بعده لقائل المقال، لا وضع. وقد ورد نحو هذا في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. النعمان بن بشير قال: لما أغمي على عبد الله بن رواحة في مرض الموت عمرة بنت رواحة زوجة النعمان، فقالت وكاسبا أول ما أغمي عليه، فلما أفاق عبد الله بن رواحة قال: ما قلت كلمة إلا قيل لي أأنت كذلك؟ كل ما تقول وكاسبا يقول الملائكة له أأنت كذلك؟ فهذا يشهد لهذا الحديث ويقويه. فبين النبي نوع العذاب وسببه، حتى نأخذ هذا النص على ظاهره: إذا ناحت المرأة عذب الميت في قبره. ومما تأخذ لظاهر الحديث كما ذكر الجماعة الكبار من الصحابة ثم الفخور من أهل العلم أيضا كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهما. وفي المسألة بس ألفت النظر إليها لأنها دقيقة تتعلق بالعقيدة. إذا بدا لك من نص أن فيه نوع من الظلم، احذر أن تنطق بالكلمة، لأن الله لا يظلم أحد. أجل النص على ظاهره وقل ليس فيه ظلم. طب كيف؟ إن العبد عبد الله لا يدرك بعقله، أنت لا تستطيع أن تدرك كيف عقل، وإلا لأمكانك أن تدرك باقي الصفات، كيف سمعه؟ كيف بصره؟ فهذه الصورة إذا بدت لك أنها ظلم، قل ليست ظلمة، هي ظلم مقتضى عقل، لكن الحكيم لا يسرع ما فيه ظلم. فسلم للنص وانت الظلم عن ربك، لا تجعل نصك حاكما على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قل القول ما قال رسول الله. وهذه الصورة الظاهرة، لا، هذه الصورة على غير ما نظن، وليست فيها ظلم، بل هي عين العدل. كيف أفهم؟ لا يلزمك أن تفهم. كيف تفهم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش؟ كيف تفهم؟ لا يلزم أن تفهم كل الصفات. الله يعدل ولا تحيط بعدله بعقلك. ولهذا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لما سئل فك الاشكال من جهه الاخرى، قال: ولا تزر وزره وزر اخرى، انت نص عام وده خاص، ولا تزر وزره وزر اخرى الا الميت اذا ناحت المرء عليه عسر. هذا خاص وهذا عام. كبار ما يعنوش الإشكالات دي. أول ما يقال لك النصر ده طب مش ده ظلم. هذا هو الذي يسبق إلى لسانك وقلبك. دائما هو ده ظلم. لا يسبق إلى قلبك تنزيه ربك حتى يسلم لك القضاء والقدر. وإننا في أطفال يولدون من فشل كله. ندخل بقى في مذهب جهل بن صفوان ونقول هذا ظلم. كما كان هذا المغفل يذهب إلى المجازيف ويقول أرحم الراحمين يفعل هذا. لا يدري. فإذا بدا لك من شرع صورة احذر أن تعلق بقلبك. كما إن بعض النساء الغافلات أول ما يتكلم على تعبد الزوجات يقول لك مش ده ظلم. انظر إلى الكلمة. بس احنا ربنا سترنا اللي احنا عايشين. والله بستر الله وحلمه. المرأة ينزل من دبرها فراس يعقب بلد من النثل. هو ده اللي يتبادر ان الله ظالم يشرع ما فيه ظلم لكنه حليم لا يعلم. بلاء احنا عايشين فيه. عندها هوى. ربنا لما أذن للرجل أن يتزوج على امرأته كان هذا ظلما للمرأة الأولى. يا سلام على توفير الله. وبعد ما تاخد الكلمتين دول مع زوجها بهتنا معاك زبادة عشان يصوم بكرة باتنين برضه. واخد بالك؟ هو ده الغالب على حياتنا. لأننا تأخرنا وتخلفنا التسليم للنصوص. وأنا قلت وسأظل أقول لن يستريح قلب امرأة إلا إذا سلمت للنص. إنما اللي تدخل على التعدد سواء كانت أولى أو ثانية بدي ده ظلم ولهذا تشرح فيه ظلم وبغير تسليم لا تجد طعم الراحة. كيف يزوقك الرب الراحة وأنت تعترضين عليه؟ بل إن بعض الغافلات لما تسمع الأخوات اللي هم عندهن غيرة على الشر لا تخلو الأرض من قائل لله بحجة. ونحن عاوزين والله موافقات على التعدد. لا مانع أن نتزوج إحدانا برجل له زوجة وزوجتين وثلاث. فتقوم هذا المرة لك ليس الخبر كالمعاينة. إيه معنى ليس الخبر كالمعاينة؟ ما معنى هذا؟ يعني كأنها تقول يا غبيات يا غافلات لو عاينتن الأمر لعلمتن أن الشرع فيه ظلم. يا غبية تمدحين شرع ربك بتسرع. اصبري حتى تعلمي أن العدل يصدر. النساء يخشى على هذه المرأة الخطر العظيم وترمي الكلمة وتطلع من المسجد. بس انتوا ما جربتوش. هو ربنا قال إذا تزوجت المرأة برجل متزوج وتزوج رجل على امرأته إلا تكون في غاية السعادة والرضا هل وعد الله بهذا؟ هذا لا تعرض الله في النص حتى يقول الله أنا تعبت بعد ذلك. وهل وعدت بسعادة الدنيا أم بسعادة الآخرة؟ يعني عائشة رضي الله عنها لما كان النبي يدور عليها كل 9 ليال المرة أما كانت تحب أن يكون معها كل ليلة؟ طبعا كانت تحب. أما كانت تكون أسعد؟ نعم. لكن في باب آخر باب التسليم للنص. هي أسعد بالرضا لأن الألم في الله راحة. هو ده لسان المؤمن. أما هؤلاء النساء لا يخرجن أحد وربما يخسرن الدنيا والآخرة. التعب فيه راحة والشقاء من أجله نعيم. وكان النبي يرد الصحابة الأوائل على الثبات على تحمل المسؤولية. إذا شكوا لم يرفع الشكاية. يقول خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة من المشركين وهو متوسط بردة له في ظل الكعب. شكوا الضرب التعذيب الجلد القتل. لم يقل النبي اصبروا سيجعل الله فرجا ومخرجا. إنما قعد مغضبا قد احمر وجهه وقال انكم تستعجلون لقد كان يؤتى للرجل ممن كان قبلكم فيشق بالمنشار نصفين لا يصده ذلك عن دينه. والمعنى أنت تتألم من أصوات؟ ألا تتأسى بالمشقوق بالمنشار؟ ليه؟ لأنهم لو ثبتوا لنالوا. لكن إحنا عاوزين هذا الحكم خلاف الهوى يبقى نردوا ونميعه. هذا هو واقعنا، التسليم لدلالة النص ثم العمل بهذه الدلالة. هذا هو الطريق الذي لا طريق سواه. وإن أبيت وإن رغمت قلوبكم، التسليم لظاهر النص ثم العمل بهذا الظاهر مهما بدا منه. يبقى لا تقل التعدد صدق. وقال الشيخ ابن باز: من يقول تعدد الزوجات ظلم فهذه ردة عن الإسلام. الله يشرع ما فيه الظلم، هو عين العقل، لكن عقلك لا يتسع. ولما عقلك لا يتسع؟ انك صاحب هوى. هذه المرأة التي تقول ظلم، لو مات عنها زوجها او فارقها وعاشت بلا ماوى لتلمست ظل رجل. وبنرى في المجتمع الاسلامي المرأة تبقى سيدة، اول ما تطلق تروح تربي ايتام عند رجل اخر، تتزوج ذا شيبة وتربي ايضا اولاده، وتبقى زوجة ثانية وتعيش الهوان وترحب به. ومثل هؤلاء من الرجال والنساء هم سبب ما نحن فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وفي الحديث فائدة أن العذاب قد يعم الصالح الذي لا ذنب له، وهذا يؤيد هذا الحديث: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعوذ بالله من الخبث. وهناك حديث آخر يدل على هذه القاعدة، وهي أن العالم قد يخالف النص لظنه أنه غير صحيح، وهو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه. وقد ذكر قصة عتبان بن مالك في ذهاب النبي إلى بيته للصلاة، فبينما النبي يصلي في بيت عتبان ذكر بعض الصحابة مالك بن الدخشر، فقال بعضهم: أين مالك؟ ما أراه. فقال رجل آخر: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فلا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. قال محمود: فحدثت بهذا الحديث قوما فيهم أبو أيوب الأنصار، فقال: لا والله ما قال رسول الله ما قلت قط. قال محمود: فأقسمت على نفس لئن سلمني الله عز وجل لآتينا عتبان ليحدثني بهذا الحديث. هو ويوم الأنصاري استشكل إن الله حرم على النار من قال، كأن الحديث ظاهره ترك العمل، لأن الحديث ليس كذلك. فقال: والله ما قال رسول الله ما قلت قط. يبقى لماذا أردت النص؟ لأنه يظنه ضعيف، النبي لم يقل. فهذا وجه من وجوه مخالفة العالم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعتقد عدم صحة الحديث. وأنت إذا ثبتت لك صحة النصوص قل بالنصوص واعذر أهل العلم الذين خالفوها لظنهم أنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أعذار: عذر الأول الجهل بالنص، العذر الثاني نسيان النص، العذر الثالث عدم اعتقادي صحته. واكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.